الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، أيها الإخوة، فضمن سلسلة بالنبأ المرسلين سيكون حديثنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة عن قصة موسى أيضا عليه الصلاة والسلام، وستصل القصة إلى مرحلة جديدة غير المراحل السابقة، وهي تغير جذري في حياة موسى عليه الصلاة والسلام. قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى الأجل وساط بأهله آنسا من جانب الطور نارا، انتهت المدة 8 أو 10 سنوات التي اتفق فيها موسى عليه الصلاة والسلام مع شعيب. ولربما يلفت أنظار بعضنا كيف عمل 10 سنوات من أجل الزواج، والزواج الآن يمر بمراحل، وربما يستكثر بعض الناس المهر، أو لربما يتدنى المهر في بعض البلاد تدنيا لا نهاية له، حتى سمعنا أن في الدول الأوروبية لا يتجاوز نصف دولار أو نصف جنيه استرليني. والحقيقة أن المرأة بمقدار ما يمن الله عز وجل عليها من الإيمان والتقى والصلاح، والمجتمعات كذلك بمقدار ما يمن الله عز وجل عليها من التقى والصلاح، فإنها تزيد قيمة المرأة. وذلك لا يعني أن ندعو إلى المغالاة في المهور، وإن كنا ندعو إلى تخفيض المهور، إلا أن الذي يلفت النظر أن 10 سنوات لابنة شعيب عليه الصلاة والسلام، لأنها امرأة كريمة، ولا تسقط المجتمعات إلا إذا سقطت من عين الله عز وجل، وإذا سقطت من عين الله عز وجل سقطت المرأة، وإذا سقطت المرأة سقطت في كيانها ومكانتها ومهرها إلى غير ذلك. هنا يقول عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الآن بدأت بوادر النبوة والرسالة، وستكون الرسالة مردودة إلى الطاغوت الذي كان يتحاشى أن يولد غلام بني إسرائيل لينهي ملكه، فقد جاء حان الموعد لحلول هذا الأجل، وموعد من مواعيد الله عز وجل ومن أيام الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ينتصر الحق عاليا. فكان يسير موسى عليه الصلاة والسلام ما بين سيناء إلى مصر ليذهب لزيارة أمه، وهو يحمل معه زوجته، وكانوا مشاة، وكانت ليلة باردة مطيرة مظلمة، فكانت شديدة على موسى عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الباري سبحانه وتعالى. وما كان الله تعالى ليعذب أولياءه، ولكن لا يخرج الأنبياء إلا بعد تمحيص، كما عرفنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان ذلك الظلام الدامس، ظل الطريق موسى عليه الصلاة والسلام، ويقول بعض المفسرين بدأ المخاض في زوجته ولادة، فكانت مشاكل ظلام وفي الطريق وليلة باردة ومطيرة، وبدأ المخاض في زوجته ماذا سيعمل. فالله عز وجل أراد أن يوجهه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فكانت هناك نار رآها من بعيد، وهو لا يملك نارا يتدفأ بها ويصطلي هو وزوجته، وهو أيضا يريد أحد يدله الطريق، لأن صحراء سيناء واسعة. فكانت هذه النار، قال لزوجته: اجلسي هنا وأنا أذهب إلى صاحب هذه النار لعله نجد منه شهاب قبس نصطلي عليه نتدفع عليه، أو يدل الطريق، أو أجد على النار هدى أحد يهديني. فكان كلما قرب من النار ارتفعت النار وزادت، حتى وصلت ما بين السماء والأرض حينما قرب منها. فبدأ الخوف من موسى عليه الصلاة والسلام، ما عند النار أحد هذه، وكان معه عصا صغيرة كان يستعملها للغنم حينما كان يرفع، جاء بها معه. فقال تعالى: تخاطبه الله عز وجل، ولم يخاطب الله عز وجل نبيا من الأنبياء سوى موسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى. فعرف الآن أن القضية هي قضية رسالة، وأن يخاطبه الله عز وجل. فقال: هي عصاي. الله تعالى يقول له: ما بيمينك، فقط يريدك العصاي، لكنه أراد أن يزيد في الكلام مع الله عز وجل من أجل أن يتلذذ بمخاطبة الباري سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يزيد في هذه الفرصة التي أكرمه الله عز وجل فيها أن يخاطبه الله عز وجل خطابا مباشرا. قال هي عصاي أتوكع عليها وشوبي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني كل هذه الزيادة قال موسى عليه السلام من أجل أن يسترسل في مخاطبته لله عز وجل، ولا لو قال عصاي انتهى الموضوع، انتهى جواب السؤال. الله تعالى أمره أن يلقيه، يريد الله تعالى أن يعطيه آية يعلم يقينا من يخاطب الآن. فكان هذا الصغير قال ألقيها يا موسى، فلما ألقاها على الأرض تحولت إلى حية عظيمة جدا. لا يعني استغرب موسى هذا الحدث العظيم، لأن يعني بداية الرسالة وبداية الآيات والمعجزات من الله عز وجل. فهرب موسى عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحية العظيمة وولى مدبرا. ناداه الله عز وجل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طبعا رجع لأمر الله عز وجل، عرف أن الذي خاطبه الله عز وجل، رجع إلى حيث تكون الحية. زاد الله عز وجل في أمره وزيادة في الابتلاء، أدخل يدك في فمها، أمره تعالى يدخل يده في فمها. كيف أحد يدخل يده؟ لكن استجاب لأمر الله عز وجل، لأن النبوة لا تأتي إلا بعد طاعة مطلقة، وكذلك رضا الله عز وجل لا يحصل بطاعة مطلقة ليس فيها لف أو دوران. فبناء على أمر الله عز وجل أدخل يده في فمها فتحولت إلى عصا، وقالت خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة أخرى، سنردها إلى ما كانت قبل ذلك عصا. فلم أقبل عليها وأراد أن يأخذها، تحولت إلى عصا. وقال الله تعالى فذلك أيضا آية أخرى، قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، اثنتان العصا واليد يدخلها في جيبه، قال أدخل يدك في جيبك تخرج بضاعة من غير سوء. فاستجاب له أدخل يده في جيبه، ثم لما أخرجها فإذا تضيء كالنور. الله تعالى قال له اذهب بهاتين الآيتين إلى فرعون إنه عصى. الآن خلاص اتجه إلى فرعون بدلا يكون ذاهبا إلى أمه أو إلى بلده، هو الآن ذاهب بآيات عظيمة من الله عز وجل إلى فرعون. فقال أنا ضعيف وقتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، لأنه النفس القبطي الذي قتله حينما وجده يشاجر مع الإسرائيلي قال بالقاتل وهم الآن يبحثون عني وأخاف يقتلوني. الله تعالى أبنا قال لا تخف. قال موسى لربه سبحانه وتعالى الله عز وجل أنا أريد وزير معي يساعدني، لأن فرعون طاغية. طبعا الوزير هارون كان مقيما في مصر، قال طلب أن يكون هارون وزيرا معه، قال سنشد قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يعني أنتم معك آيات الله عز وجل وقدرها، سواء الآيات الكونية وكذلك الآيات الشرعية التي هي نزول التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام والألواح كذلك. وهذه الآيات الكونية كل الأنبياء أعطاهم الله تعالى آيات كونية على مثلها يؤمن البشر، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منعه الله عز وجل الآيات. وإن كانت هناك آيات كانشقاق القمر وأشياء أخرى، إلا أن الآيات العظيمة التي يطلبها القوم منع الله عز وجل منها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام آيته عظيمة الآية الشرعية القرآن، ولذلك فإنه لا حاجة إلى الآيات الكونية، لأن الآيات الكونية لا تصلح لمحمد صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أنها ما يراها إلا من عايشها بخلاف القرآن إلى يوم القيامة. السبب الثاني في الآيات الكونية منع الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما معنى هذا؟ معنى أن الآيات الكونية لو نزلت عليك يا محمد وعطيت آيات كونية كموسى وعيسى والأنبياء عليه الصلاة والسلام لهل نزل العذاب مباشرة مع بعد الآيات الكونية. ولذلك لما طلب بنو إسرائيل مائدة تنزل من السماء، مائدة طعام ينزل جاهز من السماء، ممكن هذا سهل بالنسبة لله عز وجل. قال تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني الآيات الكونية إذا نزلت ولم يؤمن بها القوم ولم يرعوا لها فإنه ينزل بعدها العذاب ما شره. وذلك قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. على كل آيتان عظيمتان كونيتان، وأضاف الله عز وجل أعطى موسى طلبه في أن ينضم إليه أخوه هارون ليكون وزيرا له ونبيا آخر، وأرسل الله عز وجل نبيين اثنين إلى رجل واحد لكنه طاغوت، والعجيب في هذا الأمر أن هذا الطاغوت مع أنه جاءه نبيان بآيات كونية عظيمة، يقول الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكلمة قولا لينا يعني استعمل معه الأسلوب اللين. كيف استعمل هذا الأسلوب اللين يا ربي مع رجل يقول أنا ربكم الأعلى؟ نعم، استعمل الأسلوب اللين مع أقسى الناس ومع أشد الناس حتى يصل الأمر إلى نهايته. فإذا وصل الأمر إلى نهايته وبدأ هذا الطاغوت يزيد ويرغي ويزبد على أولياء الله وعلى رسل الله، النتيجة ماذا تكون بعد ذلك؟ النتيجة أن يقول موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين قول الله عز وجل قولا له قولا لينا؟ لأن القول اللين لم ينفع معه، فقال له قولا أنا أدلك، يقول أدلك أهديك إلى ربك فتخشى. هذا قول لين، لكن لما وصل الأمر إلى عناد شديد ويقول: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال موسى؟ قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني دعا عليه بالثبور والهلاك. ولذلك فإنه يجب أن نبدأ دائما بالقول اللين في الدعوة، في الذي هو منهج الرسول، في كل شيء، حتى إذا وقف ذلك الطاغوت الطاغية أمام دين الله عز وجل فلابد أن نقول له، نعامله بالقوة، وليفعل ما يشاء: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن هذا هو منهج الرسل ومنهج الدعاء. ولذلك تعالى أمره بأن يقول قول قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لكن إن لم يتذكر ولم يخشى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك أيها الإخوة، سار موسى عليه الصلاة والسلام كما أمره الله عز وجل، سار موسى وإلى مصر ودخل مصر، ومنذ أن دخل مصر ذهب إلى قصر فرعون، القصر الذي تربأ فيه ونشأ وترعرع وأكل وشرب وعاش وتمتع. الآن ذهب رسول يحمل رسالة، يحمل آيات عظيمة من عند الله عز وجل، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أرشده، فذهب إلى فرعون فقال له فرعون: ألم ربك فينا وريدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وكفرت نعمتي فقتلت واحد من أصحابي، فكيف تفعل هذا العمل؟ ثم يأتي رسول قال: فعلت إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنه علي حينما قال: ألم ربك فينا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني هو يريد أن يمن على موسى لأنه تربى في بيته، مع أنه رغم أنف تربى في بيته، لأن هذه حكمة الباري سبحانه وتعالى. ونلاحظ الفارق البعيد بين موسى حينما كان قتل القبطي خائفا يترقب، ثم يأتي بهذه القوة وهذه الشجاعة. أول نأخذ منها أن الخوف صفة بشرية لا يتخلى عن الإنسان، ولكن الخشية هي التي تلجأ كل الله عز وجل، أما الخوف فلا يمنع أن تخاف من طاغوت أو ظالم أو أسد أو حيوان أو ما أشبه ذلك. ثم أيضا بعد ذلك يأتي بهذه القوة، لأنه بأمر الله عز وجل وبقوة الرسالة، في الرسالة تعطي الإنسان قوة ومكانة عالية، فهو يخاطبهم مكان عالي، يخاطب فرعون ويقول: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعل المرسلين، وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت من سنة. يقول تمن علي بأن عشت في بيتك، وعيش في بيتك ذلة ليس عزة، لأنك عبدت بني إسرائيل، فما وصلت إلى بيتك ولا عشت في بيتك إلا لأنك استعبدت تلك الأمة، واستعبادهم هو الذي أوصلني إليك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هنا أعطاه القوة، فصار يخاطبهم منطلق قوة، وهو اللين، وهو بلين أيضا الذي أمره الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. ثم بعد ذلك طلب منه هذه الآية، فألقى الآية فأصبحت حية عظيمة، وهرب فرعون لعنه الله. ونختم هذا الحديث إلى حديث لاحق إن شاء الله إلى الحلقة السابعة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.